بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 22 دال على 56,303، وهو الشريط 22 من هذا الشرح.
لهذا عقد المصنف هذه الترجمة، وهي قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يرجونهم ويعظمونهم كما يعظمون الله. والمحبة أقسام: أولا، هنا المحبة نوعان. النوع الأول هي ثلاثة أقسام لا يلام أحد عليها، كمحبة الإنسان للطعام عند احتياجه إليه، ومحبته للماء عند احتياجه إليه، فهو يبذل كل رخيص وغال في تحصيل ما يريد، فإنه يحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأنه يحبه من شدة الجوع، فاقت نفسه إليه، فأمره الرسول بأن يشبع نهمته حتى يأتي الصلاة بخشوع. فهذه المحبة وهي محبة الإنسان لطعامه وشرابه، أو محبته على ما قاله ابن عقيل الحنبلي في مسألة الزوجة العروس. فإن ابن عقيل الحنبلي يقول: لو دفت العروس إلى رجل جاز له أن يؤخر الصلاة، كما جاز له أن يؤخر الصلاة من أجل العشاء، لأن الرسول يقول: إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأنه يحب العشاء ونفسه تتوق إليه. فكذلك العروس لو ذهب يصلي ربما فاقت نفسه إليها أكثر، يقول ابن عقيل: يلحق به. وهذه المحبة لا يلام أحد عليها، فإنها محبة طبيعية. المحبة الثانية محبة الرحمة والعطف والحنان، كمحبة الإنسان لأطفاله وأولاده، فليس بها تعظيم. والمحبة الثالثة أيضا كمحبة الأنس والأنس والإخاء، كمحبة الرجل لأقاربه وأبيه وإخوانه، كل هذه لا بأس بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء، وكان يحب الحلوى ويحب العسل، فهذا لا يلام أحد عليه، لأن المحبة هذه طبيعية وليس فيها تعظيم. والنوع الثاني هي المحبة المقتضية لتعظيم المحب للمحبوب، فهذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة تستلزم طاعة المحب، يعني طاعة المحب لمن أحب، والخضوع له والانقياد، هذا من لازم، وهذه هي العبادة. فمتى صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك به، لأن المحبة هي تقتضي طاعة المحبوب والانقياد له والخضوع له وتعظيمه والذل له والانتقاد، هذا من لازم المحبة الحقيقية. ولهذا أنزل الله آية الامتحان: من زعم أنه يحب الله، قال: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والدعوة المجردة لا تنفع، بل الدعوة لا بد لها من علامات، فالله لم يقبل ممن يقول إني أحب الله حتى يصب على هذه الدعوة علامات تؤيد دعواه، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بما أمر به النبي والانتهاء عما نهى عنه النبي. أما من زعم أنه يحب الله حبا شديدا ولكن الواقع خلاف ذلك لم يأتم بأوامر الله ولم ينتهي عن نواهي الله ولم يكن متبعا لما جاء به رسول الله فقد ادعى ما ليس له. وهذه هي المحبة الحقيقية بخلاف ما عليه من ادعى الولاية من ادعى الولاية بخلاف من ادعى الولاية من أنه ولي ويزعم أنه يحب الله وأنه وصل إلى مرتبة تجاوز فيها حد المكلفين بزعم أنه يحب الله فهذا باطل. كيف تحب الله وأنت تخالفه؟ فقد ذكر الشعراني أشياء غريبة يستحي العاقل من أن يذكرها ذكرها في معرض مدح لهذا الولي وفي معرض أنه وصل إلى رتبة لم يصلها النبيون ولا المرسلون لكونه يحب الله. فمن جملة ما ذكر تراجم بعض الأولياء على حد جامع يقول إنه فعل كلا وكلا وقد وصل إلى حالة فاق فيها التكليف مما جاز له يركب الحمار في الشارع والناس ينظرون. يعني جعل هذا من فضائله ومناقبه ودلالة على أنه يحب الله. تعرف النفوس من سماع ذكر هذا فكيف بفعله فكيف بأن يذكر أن في ترجمة شخص وأنه وصل من الولاية والفضل ما وصل مما أدى إلى أنه ينمو على الحمار في الشوارع ويجعل من المناقب وأنه دليل على محبته لله. القوم ظلوا وخرجوا عن الصراط المستقيم ويذكرون المثال ويذكرون الأشياء الفظيعة في سبيل مدح هذا الشخص وأنه وصل إلى غاية لم يصلها غيره. أين هذا من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ أين هذا؟ وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد تقول إيش معنى الآية؟ فإن الشارع رحمه الله ذكرها وذكر وتكلم عليها لكن نحب أن نفهم معناها حقيقة تطبيقا لواقعنا. أولا الآية قل إن كنتم تحبون الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أي أنك تقدم محبة الأب ومحبة الإبن ومحبة الأهل ومحبة الوطن ومحبة البيت ومحبة المال على ما يرضي الله وعلى الجهاد في سبيله يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى فعلت ذلك؟ إذا انتظر فالله لا يهدي القوم الفاسقين أنت منهم. هذا هو المعنى. ومما يوضحه ما ذكره المصنف رحمه الله في بعض الرسائل وهو أن الإنسان يرى محارم الله تنتهك ويرى أن الفرائض تترك ومع هذا يسكت محبة لبلده خشية أن ينهى من بلده، لا يأمر ولا ينهى، محبة للوطن، أو يترك محبة للمال خشية أن يؤخذ ماله، أو خشية أن يؤخذ ابنه. فيقول المصنف دائما هذا العمل يعني شاحا بوطنه أو بماله على ما هو واجب عليه من محبة الله بالأمر بالمعروف والصدق بالحق، يقول هذا مقدما لمحبة ماله على محبة على محبة الله، أو مقدما لمحبة وطنه على محبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم نقرأ في كتب الشر ما جرى لأبي بكر رضي الله عنه ولعبد الله بن أبي بن سلول، ما يدل على هذا وهو في غزوة بدر خرج عبد الرحمن بن أبي بكر مع المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، فجعل عبد الرحمن يرتجل هل من مبالغ، تصدى له أبوه قال يا رسول الله إذن يريد أن يقتل ولده في محبة الله، يريد أن يقتل ولده في المبالغة، فقال الرسول متعنا بنفسك يا أبا بكر، خشي عليه، فأراد أن يقتل ولده لكونه يوصف في المشركين، ومعلوم محبة الرجل لأولاده، لكن هذا قدم محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله على محبة المسلم، ولم ينتبه لمبارزته إلا والده. وأيضا ما ذكره أصحاب المغازي وكتب السير في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك انصره النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أنه الأعز والرسول وأصحابهم الأذلون على أنه سيخرجهم من المدينة، فأنزل الله على رسوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، دعا الرسول الولد عبد الله بن عبد الله بن أبي قال أسمعت ما يقول أبوك؟ قال ما يقول أبي يا رسول الله؟ قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الولد صدق أبي يا رسول الله، أنت والله الأعز وهو الأذل، أنت والله الأعز وهو الأذل. ثم لما وصلوا المدينة وقف الولد بشيبه شاهرا شيبا على أبيه يقول لا تدخل والله لأقتلنك، لا تدخلها والله لأقتلنك، حتى قال الأب يا للأنصار هذا ابني يريد أن يقتلني، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الولد قال دعه، فهذا وقف في وجه أبي يريد أن يقتله كله بمحبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا الولد وقف في وجه أبي شاهرا شيرا لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما هذا؟ قال رسول صدق يا أبي، أنت والله الأعز وهو الأذل، ولم يتركه يدخل على أهله إلا بعد أن أمره الرسول بأن يتركه. فما منع محبته لأبيه؟ ما منع محبته لأبيه وأنه الإبن عن محبة الله، بل قدم محبة الله ومحبة رسوله وجهادا في سبيله على كل شيء. هذا هو الإيمان الحقيقي. لكن كلما نقصت تلك المحبة ينقص الإيمان. والمحبة ثمرتها ونتائجها والدلالة على صحة ما تقول من المحبة أو ما تزعمه هو العمل، باعتمار الأوامر والانتهاء عن النواهي وتقديم ذلك على الولد والصغير والكبير والمال والوطن والعشيرة. هذا هو معنى هذه الآية، والله أعلم.
المولد وحياته
ومعروف يعني الترجمة مشهور والمؤلفات طبقات الأولياء مخلص
يوم الحديث
لا أنا قديم قبل التاسع تقريبا موضوع يعني مشهور يروح هذا قديم ولا قديم هذا ترجم لأحمد البدوي وترجم للشاذلي ترجم كبير وذكر في ترجمة لأحمد البدوي من فضائل ومناقب أحمد البدوي على حد زعمه يقول إنه وقف في السطح 40 يوم وعيناه تتقدان كالجمرتين ينظر إلى السماء. ربنا الله ولا شاء الله ولا شيء 40 يوم ويدعي هذا من المناقب. وأن المناقب يقول إن امرأة كانت في المغرب ولها ولد طفل وجاء دور وشال الولد نشبع مهاد الولد في قد الدور وراح يركبه وصارت المرأة تطعم الولد تركب به ولا استطعت. قالت يا أحمد البدوي يا أحمد البدوي هو ميت وهي في المغرب وأن أحمد البدوي يمد يده ويخلص من قبل الدور وسلم
عليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجه مطابقة للحديث للترجمة ظاهرة، وهو وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت محبة محبة النبي واجبة على واجب إذا كانت محبة النبي واجبة عليه فما ظنك بمحبة الله؟ بل هي أوجب وأوجب، لأن الترجمة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قد تقول تسأل أنت تقول الترجمة تتعلق بمحبة العبد لربه، فما أن أهل الأنداد يحبون أندادهم، فالحديث يتعلق بمحبة النبي وليس فيه يكن لمحبة الله، لأن الترجمة تتعلق بمحبة الله مقابل محبة أهل الأنداد لأندادهم، والحديث ما هو إلا بيان محبة النبي. أما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ نقول لك مطابقة الحديث للترجمة إذا كان لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فمحبة الله بطريق الأولى. هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا النهي لا يؤمن، بعض شراح الحديث يقول في هذا وفينا ظاهره هذا نسب للإيمان الكامل، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا نسب للإيمان الكامل بكمال الإيمان، وهذا هو ما يقوله النووي من شرح مسلم وفي غير مؤلفاته ويقوله غيره. أما ابن تيمية هو الذي لخص المصنف هنا كلامه، فابن تيمية تكلم على المسألة في كتاب الأصول في كتاب الكتاب الإيمان المطبوع المشهور، وقال ما معناه في قوله إن الله لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالد الحليم، وكحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقا، ومثل أحاديث من هذا النوع، وكذلك أحاديث الأحكام كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فبهذه الأحاديث ونظائرها يقول ما معناه إن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم المسمى الشرعي أمر الله به ورسوله إلا لترك بعض واجباته، ليس هو مثل كمال الإيمان، يعني كمال الإيمان المستحب، بل هذا نفي للواجب، وذلك أنه يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فإذا تخلف هذا فقدت شعبة واجبة من شعب الإيمان ونقص إيمانه، لأن هذا واجب عليك وليس هو من باب نفي الكمال المستحب، بل هو من نفي الواجب. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا يقول يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ويجب عليك أن تحب الرسول مقدما لمحبته على محبة الولد والأهل والمال والناس أجمعين، ومتى تخلف شيء من هذا فقد تخلف عنك واجب من واجبات الإيمان، لأن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعي أمر الله به ورسوله إلا بترك بعض الواجبات، فقد تركت بعض الواجبات. ومنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فاعتبروا التسمية في الوضوء واجبا من واجبات الوضوء كما هو مقرر في كتبهم، وإن كان الجمهور على خلاف على أنها مستحبة، لكن واجب على هذه القاعدة التي أشرنا إليها. ثم من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا انتفى واجب من واجبات الإيمان، فهل نشرب عنك الإيمان؟ لا نشرب عنك الإيمان، لكن لا نعطيك الإيمان المطلق، بل نعطيك مطلق الإيمان. ففرقا بين الإيمان المطلق هذا يحصل للمؤمنين كمل، وفرقا بين مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان يحصل لكل مسلم. مثل كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقوله وتحرير رقبة مؤمنة لا يشترطون أن يكون الإيمان المطلق مع هذا العبد المعتقد، يعني بحيث لو صدر من كبيرة أن لا يزن، أو تخلفت أو نقصت محبته للرسول، أو نقصت محبته لأخيه كما في البول لنفسه، نقول أن لا يزن احتاقنا، لأن لا يشترط في العبد المعتق أن يكون عندها الإيمان المطلق، وإنما إذا حصل له مطلق الإيمان هذا كفى. ففرقا بين الإيمان المطلق وفرقا بين مطلق الإيمان، لا وهو من عمل القلب، فالمحبة من أعمال القلب ونتائجها وآثارها تظهر على الجوارح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر. ومعنى المحبة هذه هو أنك تقدم ما أمر به الرسول على النفس والأهل والمال والولد، وتقدم ما نهى عنه الرسول على النفس والمال والأهل والولد. أما بمجرد أنك تدعي أنك تحب رسول الله ولكنك تخالفه، فنعرف أنك لست ممن يحب رسول الله، أو خالفت أو نقصت محبتك له بقدر مخالفتك إياه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه يراعي المسلم أمرا ونهيا واعتقادا مقدما له على كل شيء، وإن خسر شيئا من مال أو مصالح الدنيوية هذا دليل على محبتك له. أما إذا تخلف ذلك فقد نقص إيمانك على قدر نقص محبتك له، ونقصت محبتك له على قدر مخالفتك لأوامره وارتكابك لنواهيه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وسيأتي ما يبين هذا من في أوثق قرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه، وأن الإنسان يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقرر في الماء كما يأتي. ويأتي قول ابن عباس رضي الله عنه في القرن الأول: وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء. فالمحبة محبة الناس على قدر مصالحهم من الآخرين، فإذا تخلفت مصلحتك من الآخر زال محبتك لا، وزالت زيارتك لا، فتكون زيارتك لا ومحبتك لا وموالاتك له على قدر ما يأتيك من المنفعة. فإذا تخلفت تلك المنفعة ذهبت أدراج الرياح لا تحبه، يعني من المنفعة الدنيوية. هذا معنى قول ابن عباس. ويرحم الله ابن عقيل الحنبلي حيث يقول في هذا المعنى: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان، تريد أن تعرف حقيقة إسلام الناس وقوة إيمانهم من عدمه، تريد أن تعرف يقول معه إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى مجيدهم بقوله لبيك لبيك ولا إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع لا تغتر بهذا ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة فهل هم يعادون أعداء الشريعة ويوالون أولياء الشريعة هذا هو الحقيقي فقد تجد الإنسان كثيرا مما يقول لبيك اللهم لبيك محرما قاصدا للبيت الحرام أو لزاحم الناس على الصف الأول دائما في أبواب الجوامع لكن يقول هذا طيب لكن لا تظن أن هذا هو الإيمان ولكن الإيمان الحقيقي هو مواطأتهم وبغضهم لأعداء الشريعة وموالاتهم لأولياء الشريعة هذا معنى ما يقول ابن عباس وهذا كل ما يقول ابن عقيل وهذا كل ناتج عن معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده يعني تبغض هذا الكافر وبدت بينك وبينه العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمن بالله وحده لأن هذه هي ملة إبراهيم هي ملة إبراهيم التي أمر نبينا باتباعها في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهي كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقول إبراهيم لأبيه وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين والله أعلم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
وبينكم العداوة وعلى حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه لأمريكي كتب مقال اطلعت عليه مرتين لا نقلين المقال الأول يذكر أنه زار الرياض قال إني زرت الرياض فوجدت أهله عندما يؤذن المؤذن يذهبون إلى المساجد فلا نجد في الشوارع من يذهب ويجي والمرأة عندما تمر في الشارع لا ترى منها أي شيء بل هي منتصقة للجدل والرجل من أهل العلم عندما يرى الأمريكي أو غيره يرميه بشجر العين مبغض له تجد تنظر إلى عينه تقل تجد فيها الحب والبغض لكل أجنبي يقول وبعد مر 27 عاما زرت الرياض مرة أخرى فرأيت الأحوال قد تغيرت يقابلني الشخص يقول أهلا أهلا وسهلا بمستر فلان فزال ما كنت أعرفه عنه وعجب المؤذن يؤذن والناس مزدحمة الشوارع بهم وأهل الحوانيت يبيعون ويشترون والنساء ليسوا على حالتهم السابقة تغيرت الأمور وتحولت عما كانوا عليه نعم
بسم الله
العربية وأتكلم على العرب من مصر ومن سوريا ومن العراق حتى وجاء إلى نجد لأن النجديون فهم عرب خلص عندما تنظر إلى وجوههم تجدها سم في جباه النتوج وهي طب صور العرب الأقدمين لم يخالفهم أحد إلا أنهم أهل فتنة وذكاء وأنا أحذر كل أجنبي يطرق البلاد النجدية أن يكون من أهلي على هذا لأن من طبعهم يبغضون أي أجنبي مما لا يحبون إلا بني قومه نعم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وله ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
هنا ثلاث من كنا أنا قلنا عن صحيح على مبتدا ونكرة، ولا يجوز اتدار النكرة، وليش هناك مشوق، لأن المشوقات إما تقديم الخبر وإما الاستفهام وإما النفي إلى غير ذلك من المشوقات المعروفة. لكن هنا ثلاث على نية الحد المضاف إليه، فالمعنى ثلاث خصال، فأصبح مضاف بحكم المعرفة. ثلاث خصال من كن فيه، وهذه الخصال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولمن كن به هذه تامة لا تحتاج إلى خبر، كان في المار هنا ضمير بمحضر الأفعال ولا تحتاج إلى خبر، وذلك لأن كان أصلها تكون ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكنها تأتي تامة. وضابط التامة أن تقع بين شيئين متلازمين، هذا ضابط التامة. فلو قلنا لك إيش ضابط كانت تامة التي لا تحتاج إلى خبر، تقول: وأن تقع بين شيئين متلازمين مثل لم يوجد كان بدون، فجاءت كان بين الفعل وبين نادي الفعل، وهو قول الشاذ. فكيف إذا مررت بديار قوم وجيران لنا كانوا كرام، وجيران بديار قوم وجيران معطوب على بديار قوم كانوا كرام، كرام نعم من كرام، فجاءت كان وفاعلها بين الصلة والموصول فكانت تامة. فكذلك هنا: أن يكون ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني من كن فيه أو وجد فيه، من كن فيه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هو ما يجده الإنسان في قلبه من اللذة والطمأنينة وانشراح الصدر، هذه هي اللذة وهي الحلاوة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر بادر إلى الصلاة ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، لأنه إذا دخلها استراح وذاق حلاوة الإيمان، لأن الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فيجب لمناجاة الله من الطمأنينة والراحة وسعة البال وانشراح الصدر ما لا يجده إذا كان خارج الصلاة. فهذا معنى ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعم الإيمان ولذته بانشراح صدره واطمئنان باله وارتياح ضميره، فلا يشعر بأي قلق ولا يشعر بأي مضايقة ولا يشعر بأي شيء يؤلمه، لأن الإيمان حل في قلبه، فصار قلبه ممتلئا إيمانا، ذاق حلاوة بالاطمئنان، اطمئنان الراحة وانشراح الصدر وراحة الضمير. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: وشبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة إيش هي؟ قال بعض المفسرين: هي لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة. كشجرة طيبة قالوا: هي النخلة، كما في قول بعض المفسرين: وثمرتها حلوة، وكل شجرة طيبة يكون ثمرها حلو، من جنس شجرة الإيمان سواء بسواء. فشجرة طيبة أصلها ثابت وضرها في السماء تؤتي أكلها كل حين، كل حين أي كل سنة، لأن حين تأتي في لغة العرب بمعنى الصباح والمساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وتأتي الحين يطلق ويراد بها السنة كما في هذه الآية، ويطلق ويراد بها الأحقاب من السنين كأربعين سنة إلى غير ذلك. وذكر بعضهم هنا نكتة النحلة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها النحلة. قال ما معناه؟ إن بين كلمة الإخلاص وبين النحلة التلازم، حيث شبه الله أن بأنها طيبة، ولا إله إلا الله كلمة طيبة، فشبه هذه بتلك بجانع أن كل هذه تكسب القلب إيمانا، وهي لا إله إلا الله لمن عرفها وعرف معناها وعمل بمقتضاها، أكسبت قلبه إيمانا فذاق بهذا حلاوة الإيمان. فكذلك النخلة أيضا فإنها غذاء وثمرتها حلو. قال وإن كان رأيا بعيدا لكن لا بأس بذكره. لا قال ولهذا المسلمون في أيام فتوحاتهم استولوا على جميع البلاد التي تنبت النخل، فلم يلقى بلد فيها نخل إلا وقد استولى عليها المسلمون، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعملون بها ويعرفون معناها، فما يشابهها قد ملكه المسلمون. وإنما بقي البلاد التي لا تنبت تلك النخلة كبعض البلاد، وإلا فلا يوجد بلدة أو أرض تنبت النخل إلا وقد فتحها المسلمون ببركة هذه الكلمة من مشابهة هذه بتلك. هذا قول، ولكن هذا يحتاج إلى نظر. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى وهي الأصل، والبقية فروع عنها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا بد أن الإنسان يحب الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أحب الله فالله يحبه. ومعنى محبة الله هنا من ناحية العبد يكون قلبه ممتلئا بحب الله والرغبة فيما عنده، وناتج ذلك هو أن يفعل ما يريده ويحبه محبوبه، وأن يكره كل ما يكرهه محبوبه، هذا ناتجها. فإذا كنت تحب الله حقيقة وامتلأ قلبك من محبة الله، فمن لازم ذلك أنك تحب ما يحبه محبوبك وتكره ما يكرهه محبوبك، هذه علامة المحبة الحقيقية. فإذا كان ذلك منك فالله سبحانه وتعالى يحبك، كما في قوله تعالى والله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إلى غير ذلك. وتعرف أن الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ينكرون إثبات المحبة لله، ويقولون لو أثبتنا أن الله يحب للزم مشابهته لخلقه، لأن المحبة هي ميل القلب من المحب إلى المحبوب، فإذا أثبتناها لله لزم أن يكون ميل قلب من الله إلى المحبوب. وأن تقول لهم هذا غلط بكبير، وهل قلنا لكم إن محبة المخلوق محبة الله كمحبة المخلوق؟ نحن نقول لكم نحن نثبت أن الله يحب حقيقة كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لم نقل لكم إن محبة الله لخلقه المحسنين من عباده كمحبتهم له، فمحبتهم له امتلأت قلوبنا محبة امتلأت قلوب المحسنين محبة له مما أدى إلى أنهم يحبون كل ما يحب ويكرهون كل ما يكره ويأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. أما محبة الله لعباده فهي حقيقية، لكن لا نفسرها بل على وجه يليق بجلاله جل وعلا. تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا الذي يجب في هذا الباب وأمثاله من الصفات لله تعالى. فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب من المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق،